قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب الأمر بالتأمين خلف الإمام. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله وقول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقول النسائي رحمه الله: الأمر بالتأمين خلف الإمام. لما ذكر تأمين الإمام وأنه إذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين يقول آمين، حيث قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أمن فأمنوا، ففيه إخبار عن الإمام بأنه يؤمن وأمر للمأمومين بأن يؤمنوا فيقول آمين. وهذه الترجمة معقودة لما يتعلق بالمأمومين، وأنهم يؤمنون كما يؤمن الإمام، فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقولون آمين، ومعنى آمين اللهم استجب، لأن هذا الدعاء الذي دعا به الإمام وهو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيؤمن على هذا الدعاء الذي العبد أحوج ما يكون إليه وهو الهداية للصراط المستقيم، لأن حاجته إلى الهداية للصراط المستقيم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن حاجة إلى الطعام والشراب فيهما قوامه في هذه الحياة الدنيا، وأما الهداية للصراط المستقيم فهي سبب حياته الحياة السعيدة، حياة السعادة في الدار الآخرة إنما تكون بالهداية للصراط المستقيم، حيث يوفقه الله عز وجل ليعمل الأعمال الصالحة في الدنيا، وإذا انتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة يجد الأعمال الصالحة أمامه، فيكون ذلك سببا في سعادته في دنيا وفي أخرى. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الإمام قال المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. ففي ذلك الدلالة على ما ترجم له المصنف، وعلى أن المأموم يؤمن بعدما يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما جاء في بعض الروايات: إذا أمن فأمنوا، ليس معنى ذلك أنه لا يؤمنون إلا إذا فرغ من التأمين، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لأن قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، أي أنهم يقولون ذلك مباشرة، فيتفق تأمين الإمام وتأمين المأمومين. ومعنى إذا أمن الإمام يعني إذا وجد منه التأمين فليوجد منكم التأمين، وبهذا يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فهذا هو التوفيق بين الروايتين، ما جاء من إذا أمن فأمنوا، وما جاء من قوله إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين فقولوا آمين. وفي ذلك فضل التأمين، لأن من أمن بعد فراغ الإمام من القراءة قراءة الفاتحة، فإذا قال آمين ووافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فإذا ذلك دلالة على فضل التأمين وعلى عظيم أجره عند الله عز وجل، وأن الملائكة تؤمن وتدعو للمؤمنين، لأن قولهم آمين بعد اهدنا الصراط المستقيم هي تأمين على قول الإمام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالملائكة تؤمن وتدعو للمؤمنين وتستغفر لهم كما جاءت بذلك نصوص الكتاب والسنة. أما إسناد الحديث وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه المقصود من ذلك الصغائر التي يكون الإنسان فعلها. أما الكبائر فهي لا تكفر إلا بالتوبة. الإنسان إذا كان مرتكبا كبيرة ومصرا عليها ولم يتب منها فإن هذه الأعمال التي منها هذا العمل التي فيها غفران ما تقدم من الذنوب المراد بذلك الصغائر. وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة وإلى إقلاع عنها وندم عليها وعزم على أن لا يعود إليها. الإسناد أخبرنا قتيبة وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سمي وسمي هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح
عن أبي صالح وهو ذكوان السمان كنيته أبو صالح واسمه ذكوان ولقبه السمان وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وهذا الإسناد رجاله كلهم خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة: قتيبة بن سعيد ومالك بن أنس وسمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو صالح السمان وأبو هريرة. هؤلاء الخمسة حديثهم عند أصحاب الكتب الستة.
فضل التأمين. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين ووافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم أرد النسائي هذا التأمين وهو فضل التأمين وهو أن الله تعالى يغفر به الذنوب إذا وجد التأمين من المأموم ووافق تأمينه تأمين الملائكة والملائكة تؤمن إذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين قالوا آمين والإمام يقول آمين والمأمومون يقولون آمين. ففي ذلك الأجر العظيم وذلك قوله في قوله غفر له ما تقدم من ذنبه فهذا يدل على فضله وعلى الترغيب فيه لأن من فعله يحصل هذا الأجر العظيم الذي هو غفران الذنوب ما تقدم منها. وكما ذكرت هي الذنوب الصغائر أما الكبائر فتحتاج إلى توبة ومغفرتها إنما تكون بالتوبة منها. فالحديث دال على الترجمة وهي فضل التأمين وذلك في قوله غفر له ما تقدم من ذنبه. وإسناد الحديث مالك قتيبة ومالك مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. ومالك يروي عن أبي الزناد وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان وأبو الزناد لقب على صورة الكنية أو على صيغة الكنية وكنيته أبو عبد الرحمن وأبو الزناد هو لقب له هو على صفة الكنية وعلى صيغة الكنية. وأما كنيته فهو أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله بن ذكوان وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن الأعرج
عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني ومشهور بلقبه الأعرج ويأتي ذكره أحيانا باسمه وأحيانا بلقبه. وفائدة معرفة ألقاب المحدثين حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة باسمه وذكر مرة بلقبه فإن من لا يعرف يظن أن الأعرج غير عبد الرحمن بن هرمز وعبد الرحمن بن هرمز غير الأعرج. ومن يعرف ذلك لا يلتبس عليه الأمر بل يعلم أن هذا هو هذا وهذا هو هذا، ذكر مرة في باسمه وذكر مرة بلقبه. وثقة حديثه أصحاب أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة، وقد تقدم ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. والإسناد أيضا رجاله أخرجهم أصحاب الكتب الستة، لأنهم هم نفس رجال الإسناد الأول، إلا أن فيه فيه أبو الزناد والأعرج
بدر سمي وأبو صالح،
أبو الزناد وأبو الأعرج، وهناك سمي وأبو صالح.
قول المأموم إذا عطس خلف الإمام. فقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يكلمه أحد. ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء: أنا يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها.
ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي قول المأموم.
قول المأموم إذا عطس خلف الإمام
يعني أنه يحمد الله ولكنه لا يرفع صوته بحيث يشوش على الناس، ولا يجيبه أحد إذا حمد الله، ما يخاطبه ويقول يرحمك الله، وإنما هو يحمد الله وغيره لا يجيبه، وحمده لله عز وجل لا يجهر به بحيث يشوش على الناس. فالحمد هو من الثناء والدعاء، فيأتي به العاطس لكن سامعه لا يشمته، لأنه لا يخاطب غيره وهو في الصلاة، لكن كون المصلي يحمد الله ويثني على الله وإذا عطس قال الحمد لله، نعم له ذلك، وقد جاءت لهذا السنة، لكن ليس لسامعه أن يجيبه، ولا يخاطب أحدا وهو في الصلاة إلا الإمام إذا فتح عليه. أما كونه يعني يرد سلام، السلام يرد بالإشارة، جاءت السنة بهذا، لا يتكلم، والتشميت لا يشمت، والعاطس يحمد الله ولا بأس بذلك، لكن غيره لا يشمته. هذا هو مقصود الترجمة. وقد أورد النسائي في حديث
رفاعة بن رافع،
حديث رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. ولما فرغ رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من المتكلم؟ فلم يجبه أحد. ثم عادها قال: من المتكلم؟ فقلت أنا. فقال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يصعد بها، يعني كل واحد يريد أن يصعد بها أول وأن يبادر إلى رفعها إلى الله عز وجل وإلى الصعود بها، لأن هذا عمل يرضاه الله عز وجل لأنه ثناء عليه. فدل هذا على أن العاطس عندما يحمد الله، عندما يعطس له أن يحمد الله، لكن ليس على سامعه أن يشمته بل هو يحمد ولا أحد يجيبه ويتكلم معه. هذه هي السنة في ذلك على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قوله: لقد رأيت 34 ملكا يرتدرونها أي كل منها أيهم يصعد بها، يدل على عظم أجرها وعلى عظم شأن هذا الذكر الذي يذكر الله به عز وجل عند العطاس في الصلاة، ولكنه كما ذكرت لا يرفع صوته صوتا يشوش فيه وغيره لا يجيبه، وإنما هو يحمد الله ويثني عليه. وهذا الحديث دليل واضح الدلالة على ذلك. أما يسأل الحديث يقول نسأل أخبرنا
قتيبة
وقد مر ذكره عن رفاعة، حدثني رفاعة ابن رافع ابن يحيى،
رفاعة بن يحيى ابن عبد الله بن
رفاعة بن رافع،
رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع،
رفاعة بن يحيى
نعم ابن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن أمي
على حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة
نعم عن رفاعة ثم قال عن معاذ،
لا عن رفاعة يقرأ
رفاعة بن يحيى ابن عبد الله بن رفاعة بن رافع
رفاعة بن يحيى ابن عبد الله ابن رفاعة بن رافع الأنصاري، ورفاعة ابن يحيى ابن عبد الله ابن رافع ابن رفاعة بن رافع الأنصاري صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عم أبيه
هكذا عندكم؟ ها؟ أنا ثلاثة أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي، ليس مسلم وأصحاب السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي هؤلاء خرجوا حديث رفاعة بن يحيى ابن عبد الله ابن رفاعة بن رافع الأنصاري يروي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة، لأنه هو رفاعة بن يحيى ابن عبد الله، أبوه يحيى وأبوه عبد الله أبو أبيه عبد الله، وعبد الله أخوه معاذ بن رفاعة بن رافع، فهو يروي عن عم أبيه، ليس عمه هو أخو أبيه وإنما يروي أخوه هو وإنما عمه أخو أبيه، فهو يروي عن عمه أخو أبيه لا يروي عن أخيه وإنما عمه أخو أبيه، لأنه رفاعة عم أبيه نعم رفاعة ابن عبد رفاعة ابن يحيى ابن عبد الله يروي عن أخي عبد الله الذي هو عم أبيه، أبوه يحيى ابن عبد الله، عبد الله أخوه معاذ ابن رفاعة بن رافع، وهو يروي عن عم أبيه معاذ ابن رفاعة بن رافع الأنصاري، وعم أبيه معاذ بن رفاعة صدوق خرج حديثه من؟ نعم الذين خرجوا لرفاعة ابن يحيى هم الذين خرجوا له يضاف إليهم البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبيه
رفاعة الصحابي، وهذا صاحب رسول الله بدري من أهل بدر، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة، البخاري وأصحاب السنة الأربعة، البخاري وأصحاب السنن الأربعة، هذا هو رفاعة ابن رافع الأنصاري رضي الله عنه.
وقال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كبر رفع يديه أسفل من أذنيه، فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، فسمعته وأنا خلفه قال فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من صاحب الكلمة في الصلاة، فقال الرجل أنا يا رسول الله وما أردت بها بأسا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ابتدرها 12 ملكا فما نهنها شيء دون العرش.
ثم ورد النسائي حديث وائل بن حجر بن حجر الصحابي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه وذكر أنه رفع يديه إلى أسفل من أذنيه وقد سبق أن مر أنه رفع جعل إبهاميه عند شحمة أذنيه وهنا جعل أذن رفع يديه عند أسفل أذنيه و
إيش قال؟
رفع يديه أسفل من أذنيه فلما قرأ غير المغلوب عليهم ولا الضالين قال آمين
ولما قرأ غير المغلوب عليهم ولا الضالين قال آمين وهو دال على الإمام يقول آمين نعم
فسمعته أنا خلفه قال فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسمعته وأنا خلفه يعني يؤمن يقول آمين وهذا دليل على أن الإمام يجهر بالتأمين يقول سمعته وأنا خلفه يعني يؤمن يقول آمين فهذا يدل على الجهر بالتأمين من الإمام ثم
فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من صاحب الكلمة في الصلاة
فقال ثم قال لما ثم قال سمع رسول الله رجلا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فقال عليه الصلاة والسلام من صاحب الكلمة في الصلاة الذي تكلم بهذه الكلمة
فقال الرجل أنا يا رسول
فقال الرجل أنا يعني ذلك الذي قالها فقال عليه الصلاة والسلام قال
فقال أنا يا رسول الله ما أردت بها بأسا
نعم اعتذر عن قوله إياها وقال ما أردت بها بأسا وإنما أردت خيرا بقولها أيوه
قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ابتدرها 12 ملكا فما نهنها شيء
لقد ابتدرها 12 ملكا يعني يريدون أن يكتبوها ويرفعوها إلى الله عز وجل ثم قال فما نهنها شيء دون العرش يعني ما منعها شيء دون العرش ولا حال دون وصولها إلى هناك شيء ومعنى ذلك أنها رفعت وأن الملائكة رفعوها وهذا الحديث من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه وهو لم يسمع منه كما سبق أن مر بنا لكن الحديث جاء عن غير عبد الجبار فله شاهد والذي قبله هو شاهد له حديث أبي هريرة الذي قبل هذا هو شاهد له إلا في قوله فما نهنا شيئا دون العرش هذه زيادة ليس لها شاهد من الروايات الأخرى فيكون الضعف بها لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه فروايته غير ثابتة إلا إذا وجد لها شواهد والحديث له شواهد إلا هذه الجملة وهي فما نهنها شيئا دون العرش هذه ليس لها شواهد وإنما هي من هذه الطريق التي فيها انقطاع هذه الطريق التي فيها انقطاع وهي رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه لأن رواية عن أبيه مرسلة وأما ما تقدم فقد جاء له شواهد ومن ذلك الحديث الذي قبله فإنه شاهد له فيكون ما قبل فما نهنها دون العرش يكون صحيحا بشواهده وهذه الزيادة التي انفردت بها هذه الرواية لا تثبت لعدم وجود ما يشهد لها ولكون الإسناد فيه انقطاع فلا يعول على ما جاء به دون أن يكون له شاهد وعرفنا معنى نهناها أي أنه ما منعها ولا حال دون وصولها إلى هناك شيء بل رفعت ووصلت إلى هناك وهذا الـ وهذا قد ذكره الشيخ الألباني في صحيح أبي النسائي وفي كذلك صحيح النسائي لأن ما عدا فما نهناها له شواهد وهذه ليس لها شواهد والإسناد بمفرده في انقطاع فما لم يكن له شواهد لا يثبت
إسناد
أخبرنا عبد الحميد بن محمد.
أخبرنا عبد الحميد بن محمد ابن المستام الحراني وهو ثقة خرج حديثه النسائي. ثقة خرج حديثه النسائي. عن مخلد وهو ابن يزيد القرشي الحراني وهو صدوق له أوهام. خرج حديثه من؟ خرج حديث الجماعة إلا الترمذي. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. فإنه لم يخرج لخرج لمخلد هذا. مخلد بن يزيد هذا شيء. عن مخلد عن من؟
حدثنا يونس.
حدثنا يونس بن أبي إسحاق. يونس بن أبي إسحاق وهو السبيعي. يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو أبو إسرائيل. أبو إسرائيل. وهو صدوق يهم قليلا. وحديثه أخرجه يونس بن أبي إسحاق السبيعي صدوق يهم قليلا. حديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
أنا عبد الجبار بن وائل.
عن عبد الجبار بن وائل. عبد الجبار بن وائل بن حجر
عن أبيه. نعم عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق. نعم عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني. عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن عبد الجبار بن وائل بن حجر. وعبد الجبار بن وائل بن حجر ثقة لكن روايته عن أبيه مرسلة. روايته عن أبيه مرسلة لأنه لم يسمع منه بل جاء أنه لم يدركه. فجاء ذكر بعض العلماء أنه لم يدركه فروايته عنه من قبيل المرسل. إلا إذا وجد له شواهد فإنه يعتبر بتلك الشواهد ويكون صحيحا بتلك الشواهد التي تشهد له. وقد جاء لهذا الحديث شواهد تشهد له إلا جملة فما نحن شيء دون العرش كما ذكرت. وحديث عبد الجبار أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبيه.
عن أبيه عبد وائل بن حجر الأنصار. وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. إيش بعده؟
قال صليت خلف رسول الله.
لا
بعده ما جاء في القرآن.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.